وقصصا تبين كيف يدافع الله عن الذين من ذلك ما جاء في سبب نزول سورة المنافقون. هذه السورة العظيمة التي بين الله فيها حال المنافقين وأعمالهم وما هم عليه من الكذب والزور وكيف يذكرون بالمؤمنين. سبب نزولها أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع كلاما سيئا من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول يتكلم فيه على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فدافع الله عنه. وذلك كما في الصحيحين فيما أخرج البخاري ومسلم في حديث جابر قال: كنا في غزاة فكسر رجل مهاجري رجلا أنصاريا، والكسر هو الضرب على الدبر إما باليد وإما بالرجل، وهذا كان عظيم شديد خاصة على أهل اليمن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أمرين وشيء. فقال الأنصاري: يا الأنصار، يعني يدعو قوما لهذا الصنيع. فلما سمع المهاجرين قال: يا للمهاجرين. فتداعى الأيام فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوة الجاهلية، أو ما بال دعوة الجاهلية؟ فقالوا: يا رسول الله، تسعى مهاجرين أنصاريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممتنة. فسمع بذلك عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول فقال: وقد فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان عند عبد الله في ذلك الوقت وهو يتكلم بهذا الكلام زيد بن أرقم رضي الله عنه، كان صغيرا، يعني ما هو رجلا كبيرا، ما هو رجل كبير، إنما قد بلغ الحلم وكان من صغار القوم. فلما سمع هذا الكلام سمعه يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وسمعه يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فساءه ذلك فبلغ عمه، فذهب عمه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فدعا بذلك فحدثه بما قال رأس المنافقين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فحلف أيمانه وجهد بأيمانه أنه لم يقل ذلك، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: زيد وكذبني رسول الله. فقال: رجعت إلى بيتي وأصابني هم لم يصبني مثله قط، ما أصابه مثل ذلك الهم، كذبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حلف أولئك المنافقون وجهدوا في أيمانهم الكاذبة صدقهم صلى الله عليه وسلم. قال: فبت حزينا كئيبا ونمت. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إلى أن قال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين الأعز من الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: فدعاني صلى الله عليه وسلم فقرأ السورة ثم قال: فصدقك الله يا زيد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نحن مثال واحد من أمثلة كثيرة كيف يكافر الله عن الذين آمنوا، وكيف يعفو عنهم، وكيف ينصرهم ويؤيدهم. سورة كاملة نزلت لتنصر زيد بن أرقم رضي الله عنه وتصدقه. وهذا أمر عظيم يا عباد الله، لا تحقر نفسك أيها العبد، كن على الجادة وكن على الحق، والله عز وجل سينصرك ويؤيدك. هذا مثال واحد كان في عصر النبوة في الوقت الذي ينزل فيه الوحي. نصر ربنا تبارك وتعالى زيدا على ذلك المنافق، رأس المنافقين، وكان يعرف بالكذب، فجاء الوحي بتصديق زيد. وأنت الآن وإن انقطع الوحي لكن الله عز وجل مطلع على الأمور، يعلم كل شيء ويرى كل شيء، ويؤيد أولياء المؤمنين ويخذل المنافقين والكافرين. فلا تظن بالله إلا خيرا، وعليك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أمورك كلها، وأن تتوكل عليه، وأن تؤمن بأن الله عز وجل ناصر أولياءه مؤيد لهم في جميع المواقف. وإن حصل شيء فهو باب الابتلاء، فالصبر والاحتساب. وفقني الله وإياكم إلى ما نحب. الحمد لله رب العالمين، ناصر أولياء ومذل أعداء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما صدق الله زيدا بهذه السورة العظيمة قيل لعبد الله بن أبي تعالوا وأصحابه تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، لوى رأسه عن يمينه كما وصف سفيان بن عيينة راوي حديث جابر، ونظر شجرا أي كبرا، نظر بعد أن لوى عنقه إلى جهة اليمين، نظر إلى جهة اليسار بعينيه، يعني لوى رأسه استكبارا. وجاء في بعض الروايات أن قال لا أبعد، وقد قال الله عز وجل واصفا حاله: وإذا قيل لهم تعالوا ليستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فسواء حصل الاستغفار أو لم يحصل فإن الله لا يغفر. من النبي صلى الله عليه وسلم حصل الاستغفار فإن الله لا يغفر له لما قام فيه من الوصف القبيح، وهو العلاج والاستكبار والإعراض عن هذا الأمر ولا يريد. فالله عز وجل لا يغفر له لأنه من الفاسقين. عمر رضي الله عنه عندما رأى ذلك قال: يا رسول الله دعني أغفر عنك هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع، لا يتحدث الناس أن محمدا يغفر أصحابه. انظروا إلى حكمته صلوات الله وسلامه عليه، لا يتحدث الناس أن محمدا يغفر أصحابه، ففي هذا من الفوائد الكبيرة التي تعود على دين الإسلام، أنه لو تسامح الناس والناس يدخلون في دين الله أفواجا في ذلك الوقت، يدخلون في دين الله، وكان الإسلام في بدء أمره، فيتسامعون بأن محمدا يقتل من اتبعه صد عن دينه. فلهذه المصلحة العظيمة والغاية السامية ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل رأس المنافسين، وضرره شديد، لكن لما كانت مصلحة الدعوة أعظم والدخول إلى الإسلام أعظم ودرك تلك المشكلة وهي الصد عن دين الإسلام ترك هذا الضرر، لأن هناك ضرر أكبر سيحصل في قتله. وهذا فيه فقه عظيم لأهل الإسلام أن لا يصدوا بأعمالهم ولا بأقوالهم عن دين الإسلام، فهذا رأس المنافقين يترك ما يقتل من أجل أن يظهر الإسلام في أبهى حلة وأحسن منظر ومظهر، فلا يقتل الإسلام من قبلك أيها المسلم، لا يؤتى هذا الدين من قبل أخلاقك المشينة ومن قبل أعمالك الصادة عن هذا الدين. انتبه، أن يؤتى الإسلام من قبلك هذا أمر عظيم جدا، أن يطعن في الدين وتكون أنت السبب في الطعن في هذا الدين بأخلاقك الفاشلة وعدم تمسكك بهذا الدين. كن متمسكا مظهرا لدعائر الدين في أقوالك وأعمالك وفي مظهرك ومعاملتك، لا سيما إذا كنت تعاني من يخالف هذا الدين من النصارى واليهود وهم كثر في بلادنا، فعاملهم معاملة حسنة، أظهر لهم حسن هذا الدين حتى يحبوه. كان التجار الذين يذهبون من اليمن إلى أندونيسيا أخلاقهم حسنة، تجار، لكن عندهم أخلاق إسلامية، مما جعل أولئك الناس في تلك البلدان يدخلون في دين الله أبواجا، لأنهم رأوا أخلاقا عظيمة، معاملات إسلامية. أنت لا تقول أنا أتعامل بالبيع والشراء وتقصر همتك على الدنيا، لا، كن داعيا أيها التاجر. كم منا الآن يذهب إلى الصين وإلى الدول الغربية وإلى الدول الكبرى بتجارة ونحوها، كنت بأعمالك وبأخلاقك وبتمسكك، كن داعيا لهذا الدين وإن لم ترك المنابر بأعمالك، إذا كنت صادقا بأعمالك تأثر ذلك الكلام لصدقك، إذا كنت وفيا بوعودك تأثر ذلك الكافر لصدقك وأمانتك. لا تخونه ولا يؤتى الإسلام من قبلك، هذا إذا كان مع الكافرين، وكذلك مع المؤمنين مع أولادك، أنت قدوة صالحة، أنت البنت والابن يتربى بين يديك وفي أحضانك ولا يرى العمل الصحيح أو السيء إلا ما تمليه عليه وإلا ما يراه عليه في أعمالك. انتبه لنفسك، احترز في أقوالك عند أبنائك وهكذا في أعمالك، كن داعيا لأولادك بأخلاقك الحسنة وبأقوالك التي ليس فيها خلل، لاحظ هذا الأمر وانتبه، تدخل عليهم ما يعود عليهم بالضرر. انتبه لنفسك، انتبه لمستقبلك الأخروي، أنت مقبل على أمر عظيم، مقبل على آخر، على إنسان، على وقوف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى الذي يراك في كل أحوالك وأحوالك وأعمالك. انتبه لنفسك، كم من الأجهزة الفتاكة أدخلتها في بيتك؟ كم؟ ورضيت لهم بهذا الشر العظيم. انتبه لنفسك، انتبه لأبنائك. كيف سيتلقون من الأفكار من التلفاز الخاطئة والمشبوهة وهكذا من الأخلاق الدنيئة؟ كم سيأخذون من هذا الجهاد؟ وأنت الذي أرسلته في بيتك يا أخي، حافظ على مستقبلك، لا هو المستقبل الدنيوي وتأمين المأكل والمشرب والمسكن، لا، المستقبل الأخرى يوم أن تلقى الله عز وجل. أعدد للأسئلة أجوبة صائبة، نسأل الله أن يوفقني وإياكم في ديننا وأن يتوب علينا مما اقتربناه مما يغضبه علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في التوبة، وأن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يجعلنا من عباده المخلصين له الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، من أرادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نهره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة كثير. والحمد لله رب العالمين.